الحمد لله عمره ما شاء الله
6 سنين
حتى بنو بس انت بنتك من السنه اللي طافت
بيكم اليوم
انا يا دوبتي
لا لا اليوم عزيمه احد
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله يومكم بكل خير مستمعينا والله يتقبل صيامكم وطاعتكم وصالح أعمالكم في هذه الأيام وفي هذا الشهر الفضيل ونحن وصلنا تقريبا للنص من رمضان وعلى أعتاب العشر الأواخر من الشهر الفضيل هذا الشهر اللي مر بسرعة عجيبة وعسى بنحن على أعتاب مثل ما ذكرت العشر الأواخر فاليوم في فقرة خطرنا بنرمس فعلا عن فضل العشر الأواخر هل في أشياء تميز هالعشر عن دونها من العشرين يوم اللي طافن؟ كيف ممكن نستغل هاي العشر الأواخر خاصة أن فيهم ليلة القدر؟ كيف ممكن المسلم أو الصايم يعوض اللي فاته في الأيام الأولى من رمضان ويبدأ يركز في العشر الأواخر؟ أسئلة ومحاور بنطرحها على ضيفنا في خطارنا دكتور أو أستاذ علي الحمودي رجل دين وموجه أسري بمحاكمة بي ومن عقب خطارنا دكتور عبدالله الكمالي بيخبرنا بقصة وسيرة السيدة أميمة بنت عبد المطلب الهاشمية اللي هي عمة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت امرأة صاحبة جمال وجلال وفصاحة وبلاغة وسخاء شو هي قصتها وشو هي كواليسها في معركة مؤتة اللي هي شهدتها بيرويها هاي الأفكار أو هاي المحاور بيطرحها وبيرويها دكتور عبد الله الكمالي من خلال أثر طيب ومن عقب أثر طيب مستمعينا بنحط الرحال في فقرتنا الطبية والصحية وسمها قبل لا تضلع وبنشوف شو الموضوع اللي بنناقش اليوم ويضيفنا وأكيد في الساعة الثانية ما بننسى نذكركم ونطرح عليكم سؤال شهر رمضان السؤال اللي نطرحه على مدار أو في كل برنامج له سؤال لمستمعينا وطرشون الإجابة على 4477 واللي بيدخل اللي بيفوز بيدخل في السحب على سيارة نيسان ثالث أيام العيد اسمحونا مستمعينا بنظهر فاصل عقب الفاصل نبدأ في فقرة خطارنا
الرايح
يا الله الحمد لله هذا الفطور وسحبنا
أمي
شو بغيت؟
بسير الدكان وبشتري لي بوميت وشاكليت وقروضات
اندوك نزيل هذه له ثلاث ربيات بسك حق اليوم ولك غيرهن انصمت باكر
قم حبوت بسير الدكان
وبشتري عشان شاكل عقب رمضان في البلاد
السلام عليكم
السلام
عليكم
حاكم
حاكم
حاكم السلام
يا حلو
هلا ابوي
خطارنا
تبدأ الليالي العشر الأواخر من رمضان من ليلة 21 من رمضان وتنتهي بخروج رمضان سواء كان 29 يوم أو 30 يوم يعني نقص أو زاد فهم العشر الأواخر العشر الأواخر لهم فضل ومزايا عن غيرهم من ليالي رمضان أو عن غيرهم حتى من ليالي السنة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يحيي هذه الليالي بالعبادة لأن فيها ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر اليوم مستمعين الكرام بنسلط الضوء في حديثنا عن فضل العشر الأواخر كيف ممكن نحن يعني نستفيد ونستثمر هاي العشر الأواخر ليمكن لتغيير مسار حياتنا بشكل كبير من خلال الأشياء اللي يستحب أن نحن نسويها ونمارسها في العشر الأواخر بشكل خاص وفي رمضان بشكل عام. يسعدني يكون وياي في هاي الحلقة الأستاذ علي الحمودي، رئيس شعبة التوثيقات الشرعية بمحكمة دبي. مرحبا أستاذ علي.
أهلا وسهلا فيكم،
حياك الله مجددا ويانا
في هذه الحلقة المتجددة إن شاء الله في هذه الأيام المباركة.
نعم، مثل ما ذكرت في المقدمة، يعني نحن على أعتاب العشر الأواخر من رمضان، ويعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فسبحان الله، لو تحدثنا مبدئيا عن رمضان، كله خير وبركة ورحمة وكله معاني إيجابية، ولكن إذا نخص بالذكر ونحط من قوسين العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل ونتحدث عن أهميتهم وميزتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحدثنا في الحلقات السابقة عن العشر الأواخر، لكن اليوم احنا نفصل هاي العشر الأواخر وشو يكون فيها، وليش هي العشر الأواخر دون العشرين اللي مضت اللي قبلها. يعني فالعشر الأواخر من رمضان كان يخصها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الليالي في رمضان. طبعا كان يجتهد فيها اجتهاد مش طبيعي، مش باقي مثل باقي. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هني بدأ الجد مثل ما يقال، لأن هاي الأيام الحاسمة فيها ليلة الكل يبحث عنها. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها. صحيح. هذه العشر فيها أيضا ملائكة تنزل أكثر، خاصة في ليلة القدر. كما أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون كأعداد أو كأكثر من أعداد الحصى في الأرض.
سبحان الله.
الملائكة في هذه الليلة لها خاصية وميزة مختلفة عن باقي الليالي. طبعا عشان تعرف وين هذه الليلة خبئت، أحيانا يقال 27 كما يعني ذكر أهل العلم، وأحيانا تكون 29، وأحيانا تكون الليالي الفردية. الإنسان ما يضمن أي ليلة من الليالي تكون هي
ليلة وترية، ولكن
وترية لكن ما غبيت. وهذه من يعني سبحان الله من المنافع اللي الإنسان يزيد فيها أجره، أنها يبحث عنها.
هي خبيت عشان اثنين كانوا يتضاربون مع بعض.
فسبحان الله، عندك أنت الآن عشر ليالي.
نعم.
تخيل يعني هاي العشر الليالي اجتهد فيها، كما أخبرنا يشد مأزرة من كثر القيام.
نعم.
من كثر أعمال الخير يشد المأزر، وكما ذكر أنه
أحيا ليله وأيقظ أهله.
بالضبط. نعم. يبدأ يعني يزيح حتى عن البيت، يترك شوي أهله.
نعم.
في خلوتهم هم بعد يدعون يصلون كذا، وهو يبدأ يتفرغ ويشد فيه المأزر ويحيي هذا الليل. طبعا كان حتى ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن في العشرين كان يقوم الليل اللي هو جزء وليس الكل.
أي. نعم.
لما تدخل العشر الأواخر يبدأ كما ذكر عنا في الأحاديث يقوم الليل كله
كامل.
أي. وإذا كان في أيام سبحان الله يعني تعب وكذا كان يقوم إلا جزء بسيط. فسبحان الله هاي لها ميزة كان يجتهد فيها.
وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
بالضبط. فما بالك فينا نحن اللي لازم احنا نغسل ذنوبنا ونبدأ نعوض حسناتنا عشان نحصل على رضا الله عز وجل. وأيضا هذا لها في الحديث كما ذكرنا، وإيقاظ الأهل.
إيه.
في الحديث كما ورد إن أنت الآن تقوم، أو الأب في البيت يقوم، أو الزوجة الأم اللي هي ربة المنزل أيضا تقوم. إذا قاموا أيقظوا أهلهم أولادهم، يشاركونهم هذه هذا الأجر ويشاركونهم هذا الخير العميم. لأن سبحان الله عز وجل جعل لنا في 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 الليل مع قيام الليل مع إيقاظ الأهل مشاركة في الصلاة وفي السحور وفي في صلاة الفجر. يعني إذا كان رجال يروحون يصلون والنساء يصلون، بعد ذلك كل واحد يبدأ. سبحان الله هاي الفرحة في العبادة
تكون في بركة، حتى يعني بركة كلهم مشتركين في الخير.
تخيلي بيت طيب طول السنة في مشاكل وضرائب ومشاكل أسرية موجودة، لكن لما يأتي رمضان تتغير النفسيات. أعطيك طرافة، يعني احنا عندنا في المحاكم يأتينا بعض الحالات، تخيلي في رمضان تخف شوي تخف الحالات سبحان الله.
يأخذون هدنة في رمضان.
بالضبط. لا تحسين إن
استقرار.
خلاص إن حتى ناس تصلح بعد رمضان. تصالح. والنفسيات تهدى الحمد لله. الناس ترجع لرشدها وتبدأ تسبح الله وتذكر الله. فتبدأ الأمور تهدى ويفكرون شوي بعض ال. فتبدأ المشاركة في بين الزوج وزوجته وبين الأولاد ووالديهم. فسبحان الله تبدأ الأمور فيها بركة في البيت. عمة وأرجاء البيت سبحان الله يكون فيه هدوء وسكينة.
وحتى يوم مثلا الأب مثلا هو سار يصلي التراويح أو يصلي القيام ويأخذ مثلا ولده ويا أو زوجته ويا بعد لا هو أجر أن مصاحبتهم أجر أن يعني شجعهم على هالشيء.
يا سلام. تعرفين أفضل المناظر اللي أشوفها وأنا أسير أصلي التراويح إني أشوف أبو صاحب عياله وياه خاصة صغار ما شاء الله عليهم ويمشون وراء أبوهم يجي المسجد والحريم نفس الشيء كل واحد ويا زوجته أو كذا ومسجد الحريم يمتلئ.
صحيح.
يعني هاي والله أنا أشوفها وأستانس نفسيا ما أعرف سبحان الله. فإيمانيات وتعرفين مع صلاة التراويح يعني معناها يعني 11 ركعة وبسيطة وكذا بس تحسين إن الناس جنب بعض واقفة هم عيالهم هم وكذا تشوفين جارك تشوفين أخوك تشوفين يعني الكل موجود في المسجد. فتخيلي إحنا لما نطلع من المسجد بعد الحريم أظن نفس الحالة يسلمون يلوون على بعض ومستانسين
حتى لو ما تعرفهم يعني بس سبحان الله نكون إن المسجد
يجمعنا
فتلقى النفوس يعني متصافية في نوع من الأريحية والود في التعامل حتى لو هالإنسان أنت ما تعرف فيه.
بالضبط والله يعني مشاعر في هذه الليالي وايد جميلة خاصة مع مسايدنا الحمد لله. تعرفين مسايدنا صاير الآن يعني والله أقولش معالم ولا متاحف ولا شو بجمالها وروحانيات الحمد لله مبردة ونظيفة ومفارش بس أنت تصلي ترتاح في صلاتك. فالحمد لله وجزاهم الله خير القائمين على هاي المساجد وعلى حتى ولاة أمرنا على ما تشوفين حي إلا في مسجد أو مسجدين.
صحيح. الحمد لله.
الحمد لله متوفر المساجد والناس تلتم في هاي المساجد حتى يفطر بعضها في المسجد نفسه فيروحون عشان يشوفون الجماعة كلهم.
من الأشياء الجميلة اللي نشوفها في رمضان يعني عند أكثر عن حد أنه يوم يسوون يطبخون حق الافطار يسوون اشياء مخصصه حق المسجد
يزيدون
ويحطونها في الصحون هاي حق برا ويطرشونها المسجد.
بالضبط فعلا والله هذه
فتلقى المسجد تحول لي بوفيه
موجود يعني حتى اللي ما وده ياكل شبعان بس يمر يشوف اصناف الاكل خاطر يجرب. والله هي اجواء جميله
بس حتى نقول يعني لا تجرون في الاكل اسف ترى مصلي
عشان نصلي يعني. لا هم الحمد لله يعني الأكل الواحد إذا فرط فيه بعد مشكلة لكن صح. الحمد لله الأكل يعطيك حتى سبحان الله التنوع فيه وكذا. والله الفقير ترى لما إحنا نشوف العمال لما يفطرون في المسجد أكل ترى ما جربوا قبل وما يعرفونه فلما يشوفونها من مجتمع دولة الإمارات الأشياء التراثية اللي يسوونها أمهاتنا وزوجاتنا يستانسون عليها ما شاء الله عليهم من لذته وطبيعة يعني الشسمة يخلصون عليه يقضون عليها فيودهم يعني تعرفين هالأشياء البسيطة احنا عندنا لكن شوفي كيف تملأ عليهم قلوبهم وأنفسهم تفرح في هاي الأشياء.
احنا سمحنا بنظهر فاصل مستمعين عقب الفاصل بنواصل فضل العشر الأواخر تريونا
خطارنا
أغرفت من العيش؟ يلا بسم الله
عافيتك.
الرطب جداً مهم للصائم في رمضان لأنه يعطيك الطاقة ويساعد على إفراز إنزيمات هاضمة استعداد لوجبة الإفطار. وعسب شي لازم نبدأ وجبتنا بالتمر أو بالرطب.
عافيتك.
الأولى
منكم وفيكم.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
يا الله صايم مو برايم انش وسير الدوام في هالزحمة بعد، وانت أخرت بيزخني المدير زخة وبيخرب يومي علي. الله يعين.
مستمعين الكرام صباحكم الله بالخير. بالنسبة لحركة سير شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا مصطك.
الحمد لله اني ما سرت من هذاك الدرب طلع مصطك.
يكون على التواير
وزين اتذكرت اشوف التواير زينات ولا يبالهن تبديل.
الموظف قادر ان يبدع ويبتكر حتى لو كان هو ينفذ اجراءات ثابتة، اجراءات ما فيها يعني تغيير وتبديل، ممكن أن أنفذها بطريقة.
الصراحة بيض الله وجهك، صدق كلامك يبرد فؤادي، كل حول أحلى عن اللي قبل.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من الساعة 8 الصبح لين 10 الضحى طول شهر رمضان على إذاعة الأولى.
وفيكم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. السلام عليكم.
حياكم الله.
حياكم السلام.
يا حي
هلا ابوي.
خطارنا
نجدد التحية بمستمعين الكرام وكل من يسمع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، يعني وتشرع للمسلم في العشر الأواخر من رمضان طائفة من أعمال البر ومن أعمال الخير الحين بنتكلم عنها مع ضيفنا الأستاذ علي الحمودي رئيس شعبة التوثيقات الشرعية بمحاكم دبي. مرحبا مجددا أستاذ علي.
حياكم الله.
فعلا في العشر الأواخر مثل ما ذكرنا في تحري ليلة القدر، في الإكثار من تلاوة القرآن، في اعتكاف، في صدقة، في زكاة، في أشياء وايد حتى تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، ولكن نحن بنخص بالذكر بالعشر الأواخر وفضل العشر الأواخر. نتكلم الحين عن تلاوة القرآن وقراءة القرآن. في فئات، في حد يقولك أنا أقرأ القرآن بتمعن وبتركيز وأركز في معانيه ومو بشرط أختم ثرى يعني كذا ختمة، وفي حد لا يقرأ على عجالة كأنه يصارع الزمن ويبغي يلحق يختم كذا ختمة في رمضان.
فعلاً.
كيف تكون القراءة الصحيحة لتلاوة القرآن الصحيحة بحيث أنا أضمن إن شاء الله باخذ الأجر؟
طبعا الاختلاف هذا وارد. ليش؟ لأن في منهم الحافظ ما شاء الله عنده حفظة قرآن، وفي منهم اللي توه يقرأ، وبعضهم اللي عنده ما شاء الله طول السنة أوراد يقرأها، يعني كل يوم صفحة يقرأ وكذا طول السنة، فيومي رمضان ناس هني تختلف في اجتهادها طبعا أول شيء، وفي إمكانيتها للقراءة. تعرفين أن بعض الناس يعني تقرأ بشكل بسيط جدا لأنهم ما يتقنون العربية، أو بعضهم يعرف يقرأ عربي لكنه ثقيل عليه، لازم يتمعن ويفكر شو معنى الآية.
صحيح.
فهني تختلف الأشياء، وكله سبحان الله
بأجر،
والحرف تخيلي الحشر بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء.
سبحان الله.
فيأتي الحافظ مثلا يقول أقرأ على السريع عشان ألحق أسوي مثلا عشر ختمات في عشر ليالي رمضان. واحد يقول لا أنا أبدأ خفيف أقرأ راحتي بس أنا أفهم شو قاعد أقرأ.
صحيح.
وهي ثالث بعد يقول لا أنا أبا أقرأ بس يكون قراءتي اللي هي الحدرية، يعني بس قراءة نعوض فيها أجر كأجر بس يفكر فيها بعض. فهني سبحان الله القرآن وضع وما شرع لقراءته إلا تعبدية، يعني محض تعبدي. فنقول إحنا في قراءة القرآن تبدأ القراءة اللي هي العادية مع الأحرف، هذه فيها أجر. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا هني أنت ماخذ أجر عليها. لكن لما تأتين إلى التدبر، التدبر قصة أخرى وعبادة أخرى. يعني في ناس تقرأ للحفظ ولمراجعة الحفظ ولكذا، لكن لما تأتي قراءة مع التدبر هني العبادة تكون أعظم، وتكون سبحان الله يعني وقعها على النفس كبير جدا،
لأنه يفهم شوي
بالضبط، لأنها تعيشك في عالم آخر.
صحيح.
اللي يقرأ الآن ويستشعر معاني، لأن في القرآن كما لا يخفاكم في أقسام، في قصص، في أحكام،
صحيح،
تشريعات. فهذه الأشياء كلها سبحان الله كيف يعرفها الشخص من قراءته للقرآن؟ يقرأ قصة سبحان من القصص في القرآن، وهو مليء الحمد لله بالقصص، يأخذ من العبار والأشياء. لما يقرأ في أحكام معينة يعني سبحان الله يتعلم. فهذه كل هالأمور سبحان الله ما يقرأها في خاصة في العشر الأواخر في تدبر مع هذه الأجواء الجميلة في رمضان، روحانيات الإيمانية، تبدأ النفس تهدأ سبحان الله. تبدأ يعني أنا أقول هي يعني تعطي للقلب سبحان الله شحنات إيمانية تترسخ ما تروح. خاصة مع التدبر، أنا أفضل مع التدبر، لأنه فعلا أثرها معروف جدا لأي شخص يتدبر القرآن،
لأنه يبدأ يفهم ويستوعب المعاني
بالضبط،
ويفهم القصص اللي فيها
القصص.
وأنا أعطيش قصة الآية إلى
بالضبط، أعطيش قصة على هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان سبحان الله في 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 حياته كان يعلم الصحابة القرآن، وكان له منزلة خاصة، كان خلقه القرآن. فالصحابة لما كان يعلمهم الآيات يقولون سبحان الله الصحابة ما نقرأ عشر آيات وما نتجاوزهن حتى يعني نعمل فيهن.
تطبيق.
كانوا يبونها يفهمونها شو مطلوب منا. سبحان الله، حتى يقال يعني سبحان الله في أحد الصحابة إذا يعني سمعت المنادي أو القارئ يقول يا أيها الذين آمنوا فرعيها سمعك. شو
يعني
أيوة شو بيقول لك الآن. فالصحابة ما يجاوزون عشر آيات، ها تخيلي، إلا يسوونها يطبقونها عملي عشان ترسخ معهم. فالفضيل بن عياض هذا الشخص كان قاطع طريق على المسلمين من قرى للقرى وكذا، وبين الطرق
شري
معروف شري والكل يخافه. تخيلي أنت تقولين ها اليوم ترى الفضيل بن عياض موجود في ما حد يروح، القوافل واللي بيسافر يحاول يتحاشونه عشان ما يسلبهم أموالهم ولا يتعدى عليهم ولا يأخذ منهم شيء، وإذا رفضوا طبعا يكون في قتل
أكيد.
فهذا الفضيل بن عياض وعلى إجرامه تخيلي قلبه متحجر، يعني لا صلاة ولا كذا، فقطع طرق. تخيلي
مسلم يعني ولا ما كان مسلم؟
مسلم لكن عاصي يعني. تخيلي مع الأشياء هذه اللي الله سبحانه وتعالى ابتلى فيها، لكن إذا الله أراد له الهداية كان يمشي أحد الطرق، وهو بالطرق يتحرى أنه يزخ حد، يشوف حد طالع معه أموال غنيمة أو فريسة، فهو يمشي في أحد الطرقات مر بجانب بيت من البيوت، فسمع صوت فقرب من البيت يستمع شو يقولون أو يشوف عندهم أموال أو غيره. فإذا به يسمع صوت قرآن وشخص يقرأ في القرآن، ويقرأ قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقف، بدأ يتفكر في الآيات. ألم يأني للذين آمنوا، يعني نحن، أن يخشع قلوبنا، تخشع لذكر الله عز وجل. هذا ذكر دخلت في قلبه، دخلت في عقله، غيرت كل مجريات حياته.
سبحان الله.
لما عرف سبحان الله معنى الآية
فهمها،
رد على طول، ما أجل، قال برد البيت بفكر أتوب. لا، بنفس الوقت قال بلى قد آن. بلى قد آن، خلاص ترك الأمور هاي كلها سبحان الله بآية واحدة سمعها وتدبرها. وفعلا فرجع سبحان الله منه الآن اقرأ سيرة الفضيل بن عياض بالزهد بالعبادة بكذا. شوفي كيف غيرت حياته آية واحدة. احنا حريبين ترى إذا قرأنا أحيانا نقرأ ما في مشكلة أنك تختم ثلاث وأربع ختمات قراءة عادية، لكن اجعل لك أوقات تدبر فيها بعض الآيات، صدقني لها أثر كبير في 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 نفسك.
سبحان الله. يعني ممكن تخصص إذا بتقرأ مثلا جزء أو أنت تبغى تختم تخصص وقت غير تقرأ فيه الأشياء حتى تشد قارنها، ولكن بتدبر.
بتدبر حقيقة لها واقع على النفس، واقع كبير جدا، حتى يعني سبحان الله اللي يقرؤون بتدبر عندهم سبحان الله يعني تعرفين مناعة.
سبحانك.
مناعة من 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 المعاصي، لأنه يتذكر آية لما يقول حرم عليكم، يتذكر لحم الخنزير، فيتذكر سبحان الآية يدبرها، عرف
يعني يكون خلق القرآن.
خلق القرآن. فهذا له معاني جميلة في سلوكياتك حتى تعيش أنت القرآن.
صحيح. نتكلم عن الجانب الاجتماعي، حتى لو إنك ممكن رب الأسرة يجمع عياله ويسوي لهم جلسة ذكر يقرأوا القرآن يدبرون معاني، صورة ممكن تكون جميلة بالإضافة لصورة صلاة التراويح وقيام الليل.
الأسرة طبعا يعتمد فيها بشكل كبير جدا على هاي البرامج اللي يسويها الأب والأم للأولاد. طبعا إذا عشنا فعلا أن رمضان على البركة، خلي يصومون خلي يفطرون، ما في أدنى أي شيء في رمضان، فأنا أقول لا، هالرمضان خلوا شوية غير عن باقي الرمضانات، ابدأوا سووا برامج لأعيالكم، حلقات اليوم بعد صلاة العصر تقرون لكم كل واحد صفحة نسمع بعض. المشاركة لها لذة يعني. صحيح. أنا صح كل واحد بيمسك مصحف يمس على في غرفته أو كذا بيقرأ، لكن لما يكون في حلقة موجودة متعة وايد عيشها الأولاد. تخيلي حتى الطفولة هاي أنا اليوم أعيشها وأذكرها. أنا لست مع أختي، لست مع أخوي، جالسين نقرأ، فالحين تي على بالي. فالطفولة مع هاي الأجواء الإيمانية وفيها طاعة وفيها عبادة لها أثر لك، وراح ترسم لك مستقبل وايد ممتاز. لأن سبحان الله الأب كل ما أنشأ أبناء على هذا كل ما كانوا بارين فيه.
صحيح.
كل ما كانوا بارين بوطنهم ببلدهم بأمهم وأبوهم بمجتمعهم بشكل عام، فيطلع المجتمع آمن، يطلع المجتمع سبحان الله مترابط. ما عندهم برامج هاي الحمد لله ما تمنعهم أو تسوي لهم سياج يحميهم من الأفكار اللي تيجي من برا، الألعاب الشرسة اللي يسوونها اليوم على يسمونها بالموبايلات وبالأجهزة الإلكترونية الحديثة، يعني صايرين يشوشون الأولاد بأي طريقة. فبرامجنا لهم وايد وايد ممتازة، تسوي لهم وقاية من هاي الأمور.
حتى يعني أن الأسرة تجمع في حلقة ذكر، سبحان الله مو بالملائكة يعني تحف المجلس اللي فيه ذكر.
بالضبط. هذا عام يعني سبحان الله، إذا حضر الذكر في مسجد يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني هني تحفهم الملائكة. فإذا كانوا برا على البيت في بيت معين في مجلس في أي كان اجتمع ناس يذكرون الله عز وجل إلا ذكرهم. الله عنده. تخيل أنت الله يذكرك عنده، شو بيكون أنت إذا شيخ ذكر اسمك وكذا بين حد، وشو ما يكون يعني فرحان. فالله عز وجل فما بالك يذكرك عنده عند الملائكة، فطير من الفرح.
أكيد. الشيء الآخر ما أتكلم فيه الموضوع الاعتكاف في شهر رمضان.
الاعتكاف من أجل الأعمال، وهو طبعا سبحان الله الاعتكاف فيها يعني خاصية أو ميزة. اليوم لو كل واحد يبي يعتكف شو عليه يسوي، أو شو شروط اللي لازم يكون واحد عشان يعتكف، شو الواجب عليه أو شو يسوي؟ لازم يكون مسلم، شيء طبيعي يكون مسلم عاقل. يعني اللي يوجب عليه الصيام كذلك يوجب عليه الاعتكاف، الصيام العقل والإسلام، وأن يكون هذا الاعتكاف في مسجد.
يعني واحد ما يستوي واحد يعتكف في البيت، يعني إذا هو مسوي له مثلا غرفة خاصة في البيت وفيها يعني طقوس المحراب وإلى آخره، يقول بعتكف في البيت.
هذه
لازمكم مع الجماعة؟
لازمكم في مسجد فيه جماعة تقام فيه الجماعة، والأفضل يقول كما ذكر أهل العلم يكون في بعد الجمعة تقام فيه جمعة. ليش؟
عشان يعني
ما يفوتك هذا كل الأجر. أو في واحد يروح آخر الفريج مسجد ما يصلون فيه إلا فرضين مثلا، فلا الأفضل أنك تبحث عن مسجد يكون فيه جماعة وجمعة. ليش؟ لأن في مقاصد كثيرة أنت لازم تسويها مع الناس ومع نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ما راح مساجد ثانية. طبعا الاعتكاف أفضل أماكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم ثلاث مساجد اللي هي معروفة في الاعتكاف: المسجد النبوي والمسجد الحرام
والمسجد الأقصى.
فهي أفضل على الإطلاق. طبعا تأتي اليوم مساجد الموجودة في الأحياء اللي تقام فيها الجماعة، إني الواحد ينقطع فيها يروح فيها. طبعا لازم إذا بدأ هذا الاعتكاف يبدأ بنية، لأنها عبادة
صحيح
وهي سنة. فإذا بدأها يبدأ بنية أني أنا أعتكف العشر الأواخر أو أعتكف في أيام معينة يحددها حسب ظروفه.
ممكن يعتكف الليالي الوترية؟
الوترية
استوي.
يقدر أو يحدد مثلا اللي هي الليالي مثلا الخمسة أو يحدد حسب ظروفه.
نعم.
فسبحان الأمر في هذا واسع. فإذا عقد النية والحمد لله وجد المسجد المناسب وبدأ الاعتكاف، هني في أشياء المفروض ما يسويها.
مثل
يعني
شو؟
ما يطلع برا المسجد لغير ضرورة.
أيه.
يعني واحد كل واحد رايح السوق رد ولا ساير يشوف سيارته ويرجع، هاي الأمور اللي ما لها داعي المفروض الإنسان يتجنبها لأنها تبطل الاعتكاف وتبطلها. لكن الأشياء الضرورية مباح فيها وهذا يسحق. مثلا واحد اضطر يروح المستشفى او يزور دكتور
واحد من عياله مرض او
ويرجع شيء. بالضبط. اذا كان عنده يعني مسوق ايضا حتى لو دنيوي يقول انا بداوم برجع، فما في مانع انه يداوم من الساعه كذا الى كذا ويرجع المسجد ويكمل اعتكافه. هذا كله الحمد لله مباح وفيه سعه يعني. وكم الاجر تخيله، يعني انك انت جالس في مسجد تخلي شوي الواتساب على صوب، تخلي
ترى هو شو يسوي في المسجد، لأنه ممكن حدا بس يبي يسوي المسجد وخلاص انتهى الموضوع.
هي بس هذا اعتكاف، لا ينسى شوي هاي الدنيا وراء، يتوح كل الهموم وراء، حتى الأشياء قلتش الحياتية مع البيت شوي يفضى منها ويبدأ فعلا يأجلها ويبدأ فعلا يبدأ
يعني يكون ما بين صلاة
بين صلاة ودعاء وذكر واستغفار وتسبيح سبحان الله، حتى في أوقات ما فيها نهي يبدأ يتمتع وينوع بين مل من القراءة شاف كذا يقوم يصلي ركعتين خلص استغفر توضأ سوى طول. تخيل يعني كل اليوم بطريقة هاي كم الأجر له، كيف نفسيته بتكون. فهي المعاني لازم يعيشها، وخاصة احنا في هالليالي لازم واحد يجر.
صحيح.
في ناس يمكن ما اعتكفوا ويقولون الاعتكاف هو سنة صح سنة. بس ليش ما تجربه؟ مش بس مجرد انك بس تجربه للتجربة، شوف اثره على نفسك كيف. اذا كان فعلا له اثر في نفسك انا اقول ليش ما تحافظ لو في كل رمضان كم يوم تعتكف عشان نفسيتك تتغير.
يا عبالي سؤال الحين، الطاعة كيف ممكن المسلم يستشعر أن طاعته أو العمل الصالح من تقبل من الله سبحانه وتعالى؟
شوفي سبحان الله، إذا الله عز وجل هذا ذكره أهل العلم يعني في كتب الفقه، سبحان الله عشان تعرفين أن عمل شاء الله تقبله أو أن استجاب أن وكان خالص لله عز وجل العمل، يكون عندك سبحان الله تتبع حسن الحسنة.
نعم.
كل ما سويتي فعل سبحان الله ييسر لك أفعال ثانية خير فيها، فهذا من توفيق الله عز وجل. كما ذكر أهل العلم أن هذا تأتي يعني تتبع الحسنة هذا من علامات القبول عند الله عز وجل،
أن تتابع الأعمال الصالحة.
لكنك تسوي بمضض وكذا وما يكون خالص يمكن ما تكرره خلاص مرة وانتهى. لكن سبحان الله إذا الله فتح عليك فهذا من علامات القبول عند الله.
اسمحوا لنا أستاذ إلي بناخذ فاصل، مستمعينا اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل ما زلنا مواصلين فضل العشر الأواخر من شهر رمضان، فكونوا ويانا.
خطارنا
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإمارات، هدية بسيطة نقدمها
بإعلان عام 2017 عاما للخير.
للخير معاني غير.
من خلال مبادرة تحقيق أمنية بإمكانك الإسهام برسم البسمة على وجوه أطفال مرضى السكري من خلال التطوع في هاي المبادرة لتطرحها هيئة تنمية المجتمع بهدف مشاركة أطفال مرضى السكري بعض اللحظات وإدخال البهجة إلى قلوبهم. التسجيل في هاي المبادرة عن طريق تطبيق دبي فولنتير.
للخير معاني غير.
دحة الماية معناته الموية يومتي أول شيء من ساحة، ويوم تقرب البر عيت عملت شو زبد في نهاية المطاف. أول ما توصل وين تدح الماية وين تنكسر الماية، هني لامست السيفة، هني عند السيفة الدح تكسر وتسيح تظهر فوق على اليابسة وترد في حينها. هذه يسميها شو؟ دحة الماية. تابعونا في رمضان
دحة الماية كل جمعة من 10 لين 12 نص الليل طول شهر رمضان، وينوخذ حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي.
بإمكانكم التأهل للفوز بالسيارة اللي بيتم السحب عليها في آخر شهر رمضان من خلال مشاركتكم ببرامج إذاعة الأولى.
تموية الأولى في رمضان، وفالكم الناموس.
الأولى 107.4.
شو بتسوي؟
أنت وهلك تتسحرون.
يا الله محلات إلا الفريد.
وحد من عيالك قال لك زيد وراك صوم ويوع ولزم عليك.
ها أبو راشد تباني يزيدك؟
بسني متعد.
خلني أعرف لك من يا أبو راشد، ترى غاوي وباكر وراك صيام.
شو بتسوي؟
والله بزيد. شو المشكلة؟ ما بزيد لأن هب كمية الأكل، نوع الأكل.
أخير شيء تسويه؟
البعض يعتقد أن تناول كميات كبيرة من الطعام خلال وجبة السحور يخفف الشعور بالجوع خلال فترة النهار في رمضان، وهذا الاعتقاد خاطئ. ولكن تناول الأطعمة البطيئة الهضم الغنية بالألياف والأطعمة الغنية بالبروتين تساعد على تخفيف الشعور بالجوع وتأخير السحور إلى آخر فترة من الفترات السحور خلال آخر ساعتين. الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل التمر، مثل الموز، ومثل بعض أنواع الخضروات مثلا الطماطم، الخضروات الورقية، فممكن أن تستهل الإفطار أو حتى في وجبة السحور بالتمر. ولذلك نشوف من السنة النبوية أكل التمر على استعجال في تناول الرطب أو التمر في الفطور. لطيفة محمد راشد، وزارة الصحة، رئيس قسم التغذية.
شو بتسوي؟
عساكم على القوة. الله
منكم وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. السلام عليكم.
حياكم الله.
حياكم السلام.
يا حلو.
هلا ابوي.
خطارنا.
جدد التحية بكل المستمعين الكرام، وما زلنا مواصلين حديثنا عن شهر رمضان الفضيل، وبالأخص فضل العشر الأواخر من رمضان، وعن الأشياء المفروض المسلم أو المؤمن يكثر منها خلال العشر الأواخر الأواخر قدوة بالرسول عليه الصلاة والسلام. حديثنا مستمر مع الأستاذ علي الحمودي رئيس شعبة التوثيقات الشرعية بمحاكم دبي. نجدد التحية بك.
أهلا وسهلا فيكم.
كنا نرمس على موضوع الاعتكاف وما زاد في جزئية لابد أن نغطيها في الاعتكاف.
الحمد لله الاعتكاف الحمد لله صار مفهوم عندنا أن الاعتكاف سنة، وصار الناس الحمد لله اليوم يعني نشوف كل مسجد لازم فيه اعتكاف في رمضان خاصة،
الحمد لله
يعني موجود، ما أنه اختفى الحمد لله موجود، لكن الناس تتوافع حسب ظروفها تختلف يعني من ساعات الاعتكاف أيام الاعتكاف والمساجد وأنواع الظروف اللي تمر على الشخص نفسه. طبعا الاعتكاف قلنا احنا في مسجد يكون وفي انقطاع عن الدنيا، طبعا الأعمال اللي يقوم فيها من قراءة القرآن والصدقة والتسبيح والحمد وذكر الله عز وجل، وفي سبحان الله فقرات يمكن إن شاء الله إذا كان برا المسجد ما يدركها، مثل وقت الأذان يكون برا، ترى لما أنت تكون في المسجد وتسمع الأذان يكون سبحان الله يعني واقع ثاني، وأنت تردد مع الأذان يكون له أثر كبير. أحيانا أنت تأذن شو المشكلة، أحيانا يخليك يتعاونون معك المؤذنين يقولك تعال أذن أذن جرب، ترى هاي الإيمانيات سبحان الله في رمضان تعطيك يعني شحنة إيمانية كبيرة جدا. بعد ما خلص الاعتكاف بعضهم يقول لك أيام الأخيرة تعرفين أيام شوي يكون الناس مضغوطة فيها، يجهز
للسوق والعيد،
السوق والعيد وفطرة رمضان وزكاة رمضان، فيبدأ الفطر فيبدأ يلمم أموره.
نعم.
احنا نقول اذا تركت المعتكف، طبعا هناك اداب انت ياسف في مسجد
صحيح،
وليش قلنا احنا اعتكاف لازم يكون في مسجد، فاذا المسجد انت موجود في بيت الله عز وجل فمن باب اولى انك انت هني تحافظ على يعني سكينه المسجد. في ناس تقرا بشكل غير لائق، هذه السلوكيات البسيطة عشان بس أنا أذكرها للمستمعين عشان بس
بعين
نعم. وإن شاء الله ما يعني ما تتكرر، والحمد لله نادرة. رفع الصوت أحيانا يشوشون على المصلين، أحيانا أغراضهم تكون منثرة في المسجد، طبعا يجوز أن الواحد يشيل أغراض اللي هي يعني يتقوى فيها أو ضرورية عنده، تليفونه، فراش مثلا بسيط، شيء يشرب فيه، شيء يأكل فيه، شيء شيء بسيط يجعله يعني على زاوية أو يكون برع، ترى حتى مو بشرط أن المكان اللي يصلى فيه، حتى ملحقات المسجد فيها اعتكاف.
صحيح.
الملحق عندك مثلا غرفة في المسجد هذا كله يعتبر في ضمن الاعتكاف في المسجد. فإذا حطيت أغراضك حافظ عليها عشان ما تشوش على المصلين اللي يصلون، وفي ناس ما شاء الله عليه يعني تجلس في الساعات في المسجد بعد الصلاة تقرأ لها وردها، أن يكون في أصفى هني من البيت. والناس سبحان الله في المسجد بين ذاكر وبين مصلي وبين الحمد لله مسبح، فأجواء إيمانية. فأنت عشان ما تشوش خل أغراضك، خل صوتك واطي في القراءة وغيره عشان تحافظ على السكينة والوقار في المسجد. النظافة
أكد بطريها النقطة.
بعضهم تكرمين ياكل في المسجد، وهذا أنا أقول لأخواني يعني الحمد لله اليوم المساجد على نظافته وعلى مكانته سبحان الله ريحته طيبة في رمضان خاصة، حديث ولا حرج على البخور والريحة الطيبة من الناس حتى سبحان الله، هذا يخرب عليهم بأكله، تصير ريحة تصير في المسجد كله.
أهمية النظافة الشخصية يعني
الشخصية بالضبط،
أن الكسار المسجد يعني حتى لو أنت مو بسار المسجد أهميتنا أنت تجاب ربك خمس صلوات في عجاب لو أنت نظيف
بالضبط.
يعني
هذه المسألة وايد مهمة. يعني أنت بعضهم يتحرج يقول لك في المسجد أنا ما أسبح يعني أو أستحم أو أني أغتسل، فيقول أتم طول 10 أيام مثلا بدون تكرمين سباحة أو نظافة، فهذا لا، وش هذا هو الاعتكاف. الاعتكاف انك ترجع اسبح، خذ راحتك في البيت، تنظف وسوي اللي تبغي وارجع، هي ضروره
صح،
قضي حاجتك سوي كل اللي تبي وارجع، بس يكون انت ما اذيت اي حد
صح.
حتى بالروائح حتى باي كان، فترجع انت نظيف. حتى بعض المعتكفين يعني يشوه مناظر اللي هي المغاسل وهناك هي. عندنا في الوضوء هي. مكان الوضوء وكذا يعني يسوي تكريم الشامبو كأنه يعرف فيه ماخذ راحته
فيه. في ناس للأسف ما عنده ثقافة النظافة.
الثقافة هاي هي. فإحنا يعني نشيد بأيدي حتى الأئمة الموجودين هناك والأخوان الأئمة والمؤذنين بالعكس يعني يكون لهم دور يكلمون المعتكفين والحمد لله في برامج توعية لكن نبي نوصل لهم أكثر في المساجد يعني الموجودين في المسجد اليوم على الإمام يتكلم عن الاعتكاف طبعا الحمد لله الدروس وكذا مستمرة في صحيح. رمضان دروس الإيمانية هاي منتشرة الحمد لله في جميع أنحاء الدولة فالحمد لله الاعتكاف على آخرة عشان نختم فيه تأتي الأيام اللي هي الحرجة مثل ما يقولون خلاص الواحد يبدأ يعني ينسحب يشيل أغراضه يبدأ يرجع بيته يرتب أموره عشان يعيد مع أهله طبعا هني سبحان الله الاعتكاف كل واحد كل سبحان الله كل إنسان إذا يبي يختم شيء يكون له بصمة فيها يحب يكون له بصمة فإذا خلص الأمور هاي انتهى يختم مع القرآن ختمة القرآن ويدعي بما شاء ويرجع لأهله سبحان الله شوفي بنفسيتك كيف تكون اشتياقه لهم ان هالفترة كنت أنا كذا وهم في البيت نفس الشيء ما شاء الله يبدؤون يرجعون لبعض بنفسية طيبة ويأخذون أغراضهم إذا كانوا ما أخذوا قبل العيد يعني أغراضهم يأخذونها يقضون احتياجاتهم ويبدؤون يطلعون اللي هي فترة الصيام زكاة الفطر يبدؤون يخرجونها اللي هي احنا طبعا انا متعودة اطلعها بروحي مع عيالي روحنا نوزن العيش او الرز او التمر او غيره ونطلعها سبحان الله للفقراء فهذه اجواء طيبة ايمانية لما يبدأ العيد والعيد له حلقات جميلة جدا
قبل ما نبدأ في العيد في إن شاء الله في حلقات غير تكلم ان الناس التي تنشغل بالعشر تنشغل عن العشر الاواخر بالسوق يعني سبحان الله يحلى السوق في العشر الأواخر أن الاستعداد على قدم وساق للعيد هم يلسين يضيعون يعني شيء كبير يعني ثواب عظيم فعلاً بالأسواق
فعلاً أن تلاحظين أنت والله مثل ما نشوف اليوم الشوارع زحمة المحلات زحمة الأسعار زايد ما أعرف شو صاير فلما سبحان الله هاي الليالي الأخيرة المباركة يعني من 29 أو 27 28 29 أيام هذه أيام
في
فضيلة
في ناس للأسف العشر الأواخر عندهم يعني سوق للأسف
سوق بالضبط يخصص من تبدأ العشر سكر أموره يلا من
كان رمضان خلص
بالضبط من إمارة لإمارة فوت كل الليالي هذه الجميلة والأجر العظيم في هذه الأسواق ترى السوق ما يخلص والسوق سبحان الله ترى يعني لو تلاحظين الكل يبدأ ينزل كإغراءات كذا في السوق على أساس الناس تلهى
صح
في العاقل إذا كنت أنت فعلا حاسب حساب هذه الأمور ابدأ قبل رمضان ابدأ جهز نفسك وكذا عشان تدخل رمضان أنت ما عندك شيء مفضي نفسك مفضي نفسك لهذا الأجر ولهذه الأعمال الطيبة الأخيرة طبعا أنا الصح والله نفسي حتى وهذا أحيانا بعد نضطر نروح السوق بس ما نشغل نفسنا ونفتح مع المجال احتاج تروح خذ حاجتك وارجع ايوه للضروره خذ حاجتك وارجع ناس بعضهم تعرفين انت يخرجون الصباح ويروح صايمين في غدا يسحبون لين وقت الفطور
صح
يقضاها بين سوق الاكل والملابس وغيره وينسى عمره لين ما يرجع
صحيح ما استفاد من صيامه غير
بالضبط. اللي بالضبط هذه
تمام بعد ممكن نتكلم صح نتكلمنا في الموضوع في أحد الحلقات ولكن في الإعادة إفادة الدعاء في شهر رمضان وفي العشر الأواخر
الدعاء طبعا سبحان الله اللي هو احنا نقول صلة الصلة بين العبد وربه سبحان الله الدعاء والمناجاة هاي بشكل مستمر الإنسان لما يعني نشوف الملل الثانية يبدون يتحدثون مع الأصنام والبوذة وغيره مالهم وهم كأصنام وإذا يعوا كلوهم يعني كتمر وغيره فما يحصلون شيء من وراهم لكن احنا سبحان الله الله جعل لنا في الإسلام ان الناجيه انه يسمع لنا انه سبحان الله يستجيب لنا وفعلا هو اللي يعني مثل ما تكلمنا هو فعلا اللي يبيك انت تدعيه تخيل يعني عظمة هذا الرب الكبير العظيم جلاله يقول لك يا عبدي ادعيني فاستجب لك
النقطة اللي ما تكلمنا عليها في حلقة السابقة عشان بعد يكون في تجديد في الموضوع شروط الدعاء أو شروط إجابة الدعاء؟
أيوة، الشروط هي طبعا شروط للدعاء على أساس الواحد ما يبدأ، إن هي فعلا عبادة أيضا من العبادات هاي الجليلة اللي الله سبحانه وتعالى شرعها لنا، أن يكون الدعاء لله عز وجل، ما يكون لشخص ثاني أو لي يدعون بعض اللي نشوفها بعض المسلمين اليوم إذا ضريح ولا صالح ولا رسول ولا غيره، لا، نخلص الدعاء لله عز وجل، لأن أنت ما عندك واسطة بينك وبين ربك.
الحلو.
إيه يعني سبحان الله، الجارية اللي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء بالفطرة. فأنت الآن، أنا إذا بكلم شخص ما بيواسطة بيني وبينه، لكن الله عز وجل سبحانه إذا نزل إلى السماء الدنيا ما يقول لك سبحانه إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني هل تبى واسطة له؟ ادعي الله عز وجل واخلص له الدعاء فقط، هو ما تروح للنبي ولا غيره.
إذا دعان، هاي عبارة عن فعل شرط.
إذا دعان،
إذا دعان.
نعم.
الهدف من إذا دعان يعني أن كان موقن بالإجابة عند الدعاء، ولا إذا دعان شو المقصود بها؟
سبحان الله، الآية يعني جاءت إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء سبحان الله اللي يخرج من الشخص أيا كان، سبحان الله أنت جالسة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، يخرج هذا الدعاء منك بقلبي موقن سبحان الله أنك كذا، يخرج الآن سبحان الله بعضهم أساس يعني يدعي يرفع صوته، بعضهم يقول لك لا لازم أروح المسجد أدعي، بعضهم يقول لك لا أنا لازم أروح عند مكان فلاني في الرحمات أكثر. طبعا هاي الأشياء كلها سبحان الله يبسطها لك بهذه الآية، دعيت بنفسك فالله قريب يسمعك،
صحيح.
دعيت بجهر وبصوت عالي ترى الله يسمعك،
صحيح.
ففي كل الأحوال سبحان الله أنت دعيت في ربي يسمع، يعني ما أنت ما دعيت تفوت على أمرك الإجابة وفوت على أمرك الأجر العظيم.
شو يستحب أكثر يعني مثلا يقول لك أن الأكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والأكثر من الاستغفار، إذا في وقت من الأوقات أختار أني أستغفر وأذكر وسأصلي على الرسول، لأن هالأشياء بعد سبحان الله بعد يعني فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني الاستغفار له قيمة عظيمة في تحقيق الأمنيات نقدر نقول. فأنا أدعي ولا أستغفر أيهما؟
إيه فعلا هذه من رحمة الله عز وجل فينا إنه فتح لنا أنواع العبادات. سبحان الواحد يقول أنا مثلا أحب أصلي على النبي
عليه الصلاة والسلام،
كم معروف أجر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. سبحان الله، يعني الصلاة على النبي أجرها عظيم، الله سبحان الله تصلي على النبي الله يصلي عليك، سبحان الله في عشر الأجر هذا العظيم تقدر يعني تقوله في أي وقت، لكن لما يأتي وقت الاستغفار، الاستغفار سبحان الله هي يعني مع الناس تمشي أن الناس تخصص الجمعة في 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 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي فيها نعم بعض الأحاديث اللي وردت عن الصلاة في يوم الجمعة، لكن طول أسبوع وينك أنت ليش مصلي على النبي؟ صلي في كل وقت. لما يأتي الاستغفار متى يكون وقت الاستغفار؟ لما كل مرة أنت تحس أنك قصرت استغفر، الله بيعطيك اللي تبغي. مريت بضيقة، مريت في أزمة مالية، مريت في مشاكل مع في البيت وفي برع في العمل، هني ابدأ استغفر، تتغير الأمور كلها،
سبحان الله.
تتغير سبحان الله نفسيا، والله سبحانه يعطيك بدل الاستغفار مثل ما ذكرتي في الآية الكريمة ويمددكم بأموال وبنين. سبحان الله الاستغفار يفتح أبواب كثيرة، احنا يمكن يعني ما لها يعني وقت نذكرها، لكنها فعلا كبيرة وجليلة جدا عند الله عز وجل.
يعني الواحد ينوع يومه ما بين دعاء وذكر واستغفار وصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. انا يمكن كان المغزى من السؤال ان اي خير بتسوي يعني سبحان الله بينعكس عليك وعلى بالضبط حياتك.
بالضبط، والله ما يضيع الله ما يضيع اجر العاملين. يعني شو ما بتقول له ابسط الامور، انت ذكرت الله بنفسك اجرك محفوظ، ف فسبحان الله التنوع، مرة تصلي على النبي، مرة تستغفر، مرة تقرأ قرآن، مرة تذكر الله عز وجل الأذكار الواردة الصباح والمساء وغيره. كل هذه الأمور سبحان الله بأجرها وبوقتها، لأن في الله عز وجل خصص يعني أوقات للعبادة، وفي أشياء سبحان الله مفتوحة ما لها وقت،
صحيح.
مثل الذكر وأسهل ما يكون اللي هو الذكر، ومن الذكر يدخل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الذكر هذا في طول اليوم 24 ساعة أنت الحمد لله بأريحية بين صلاة واستغفار وذكر، فتخيل أجرك وحصيلتك اليومية عند الله عز وجل.
الذكر مرات يوم مثلا بتستغفر أو تقول صلى على رسول، لازم تكون حاضر، يعني يكون هو باللسان ولا أيضا القلب يعني حاضر في هذا الذكر.
في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طبعا تكون في باللسان بالذكر، طبعا الجهرة والخفض فيها علم، يعني أنا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في نفسي، يمكن لغرض أني ما بيشوش على أحد أو كذا يكون في على الذكر، لكن الأصح أنه تحرك في شفتك.
أيوة،
لو مو بشرط أحد يسمعك، أنت الآن ما تنتظر أحد يسمعك،
أو أحد يسمعك شو الفائدة،
أو أن أحد مثلا، فأنت سبحان الله بس مجرد أن تحرك شفايفك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل ترتفع سبحان الله الأعمال لله عز وجل بالقبول. فهذه سبحان الله يمكن أحرى بالإجابة، أن تكون خالصة لله عز وجل، تذكر في نفسك يذكر في نفسه.
نعم نعم،
سبحان الله، يعني يكون بعيد عن رياء، عن أسماع الناس، عن كذا، تكون يعني قريبة للقبول من الله.
إن شاء الله إحنا تقريبا وصلنا لختام فقرتنا وختام حلقتنا الخاصة بفضل العشر الأواخر. شكرا لك جزيل الشكر أستاذ علي الحمودي، رئيس شعبة التوثيقات الشرعية بمحاكم دبي. مستمعين الكرام، نتمنى إن شاء الله حديثنا اليوم ممكن يكون فتح مثلا مدارككم على الأشياء اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار في شهر رمضان وفي العشر الأواخر. ونقولكم في الختام الله يتقبل صيامكم وطاعاتكم.
خطارنا
الأولى،
منكم وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشوفك تحوط المزماتك، شو فيها من الخيرات؟
فيها خير البلاد كله، وإن كان تبى تعرف اسمعني طول شهر رمضان من الأحد لين الخميس من 4 لين 6 لمسيان على إذاعتك الأولى 107.4.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أصيل.
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ انزين. كان يا مكان في قديم الزمان، هذا الراعي البسيط كان يالس
خروفة أثير، كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل، وترمون تسمعون الإعادة من هنتين لين 3 وقت الهايور على إذاعة الأولى.
قبل رمضان وشعبان شبه حدا يجب تكون
لحب قبل الأذان هذا كائم صنيته، وهذا يكون هلال رمضان ونحن من جملة
الأولى،
منكم وفيكم. مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق.
اللين الأصل في التعامل الاجتماعي، اللين والرقة ما لم يقم ما يقتضي خلاف ذلك. حين تنضب ينابيع العاطفة فلا بد من تطهير القلب من عوامل القسوة لتنعكس صور اللين على المعاملة والسلوك. وقيل إن طول الزمن قد يخفف من رقة الشعور، وتطاول الأيام قد ينسي بعض القيم، وتقادم العهد قد يغير المشاعر القلبية. ما لم يتعهد المرء نفسه ويجلو قلبه ليبقى حاضر الفكر واعي القلب يقظ الإحساس. وقيل الكلام اللين يلين القلوب التي هي أقسى من الصخور، والكلام الخشن يخشن القلوب التي هي أنعم من الحرير. وقيل أيضا شجرة الزيتون تنكسر وشجرة القصب تنثني.
مكارم الأخلاق.
الأولى
منكم وفيكم. الساعة 12 نص النهار في استديوهات إذاعة الأولى. تسعة عشر من رمضان.
ست سنين
احنتوا منو بس انتي بنتك من السنه اللي طافت الصوم
اليوم
انا يدوبتي
لا لا اليوم عزيمه اهل
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا ونجدد التحية في الساعة الثانية بكل من يسمع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ونطرح سؤال حلقة اليوم. سؤال اليوم يقول كم كان عدد النخيل في دولة الإمارات في عام 2009؟ كم كان عدد النخيل في دولة الإمارات بشكل عام في عام 2009؟ إذا ما لقيت إجابات صحيحة عقب شوي مبدأ أعطيكم خيارات. ننتقل لمستمعينا من عقب ما رمسنا في الساعة الأولى عن فضل العشر الأواخر من خلال ضيفنا علي الحمودي رجل دين وموجه أسري بمحاكم دبي، وشو الأشياء اللي يستحب أن نحن نسويها ونمارسها في العشر الأواخر، وكيف أنه ممكن نحن نتحرى ليلة القدر، وإن شاء الله بتيكم حلقة خاصة بليلة القدر. ننتقل لفقرة أثر طيب ويا دكتور عبد الله الكمالي اليوم بيرمس عن أميمة بنت عبد المطلب الهاشمية عمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة صاحبة جمال وجلال فصاحة وبلاغة وسخاء، وكانت من اللي شهدوا معركة مؤتة، وروت عن الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث. بنسمع قصتها كاملة من خلال دكتور عبد الله الكمالي وأثر طيب.
الرايح طيب ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كثير منا يعرف الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، راوية الإسلام، أكثر صحابي روى أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن قليل منا من يعرف قصة أو بعض القصص والمواقف التي كانت من والدة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي المعروف بأبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. فأبو هريرة صحابي وأمه أيضا صحابية. أمه قيل بأن اسمها أميمة بنت صبيح، وقيل اسمها غير ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت أدعو أمي إلى الإسلام وكانت غير مسلمة وما كانت تستجيب له. في يوم من الأيام دعاها للإسلام فسمعت كلام في النبي صلى الله عليه وسلم غير طيب، فأبو هريرة شل بعمره وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فسمعتني فيه كلام غير طيب. يا رسول الله، أدعو الله عز وجل أن يهدي أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستبشر بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لوالدتي. يقول لما وصلت عند البيت لقيت بأن الباب يعني مغلق، وبغيت أفتح الباب، فتقول أمي سمعت صوت أقدامي وقالت: على رسلك، تمهل. يقول سمعت صوت ماء وغيره موجود في البيت، فماذا فعلت هذه المرأة أم أبو هريرة؟ كانت تغتسل ولبست ثوبها ودرعها وفتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول أبو هريرة: رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله، أبشر، الله عز وجل استجاب دعواتك وهدى أم أبي هريرة للإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، وقال أبو هريرة بعد هذا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أدعو الله عز وجل أن يحببني أنا وأمي إلى عباد الله المؤمنين ويحببهم إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبو هريرة وأمه، إلى المؤمنين، وحبب عبادك المؤمنين إليهم. يقول أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. في هذا الحديث عدة دروس وعدة فوائد وعدة عبر. يقول الشاعر: دع المقادير تجني في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. أبو هريرة حاول مع أمه يدعوها للإسلام، ما كانت تستجيب. راح عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضايج حزين على حال أمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يهديها. رجع إلى المنزل وجد بأن الله عز وجل استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام. رجع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو طاير ويبكي من الفرح لأن الله عز وجل هدى أمه. بعض الناس يقول لك: يا أخي، الدروب كلها من سدة، ما في حلول، خلاص المسألة محسومة والأمر المكروه سيقع. فنقول له: بارك الله فيك، توجه إلى الله، الجأ لرب العالمين. ترى يا مناس قالوا لهم بعض الدكاترة حالتكم مستعصية صعبة جدا، وبعض الناس قالوا له ما بتعيش إلا فترة وجيزة وخلاص، أنت مودع وتارك الدنيا هذه. فبذل كل ما يقدر عليه في العلاج ولجأ إلى الله عز وجل وشفاه رب العالمين. لا نحتقر شأن الدعاء، ترى الدعاء شأنه عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا تحتقروا شأن الدعاء. بعض الأمهات تقول: أنا ولدي بعيد عن الهداية تماما، لا يصلي ويعقل والدين ولا يعرف قدر صغير ولا كبير، شو أسوي معاه؟ بالإضافة إلى نصحه وتوجيهه أكثر من الدعاء له بالهداية، يهدي رب العالمين. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء شأن طيب وشأن عظيم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم دعا لأم أبو هريرة دخلت في الإسلام. فلذلك ندعو الله عز وجل لعيالنا وأرحامنا وأقاربنا ولأنفسنا ولمن نعرفهم من الأحياء ولمن والأموات، والله عز وجل يجيب دعاء عباده إذا كان هذا الدعاء فيه حضور قلب وصدق مع الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم النفع اللي نقدمه لآبائنا وأمهاتنا نفعهم في مجال الدين. يعني أبو هريرة كان حريص إنه يدعو أمه إلى الإسلام. طيب واحد يقول لك: كيف أدعو يعني كيف أحرص على مسائل الدين مع أبوي ومع أمي ومع زوجتي ومع عيالي، أحثهم وأحثهم على الخير. بعض الآباء يكون رجل كبير في السن والله عز وجل أعطاه مال، لو يولى عياله: أبوي لو بنيت مسجد وحفرت بئر، هذا عرض من الجمعية الخيرية، حفر الآبار عندهم بألف وخمسمية أو أقل من هذا، أبوي لو فطرنا صايمين، أبوي زكاة مالك ها ما تنساها، إلى غير ذلك من التعاون على البر والتقوى. ترى هذا أمر طيب وأمر عظيم جدا إذا كان موجود عندنا. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، شوفوا فرح أبو هريرة يوم أمه دخلت في الإسلام، وأيضا شدة يعني بره بأمه، أنه راح عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ادعو الله عز وجل لي ولأمي بأن الناس تحبنا ونحن نحب الناس. هكذا يكون المسلم متسامح مع الناس، يعني يسامح الناس والناس تحبه وهو يحب الناس. هذا ترى أمر طيب وأمر جميل جدا. لذلك دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولأمه. طيب سؤال يسأل بعض الناس، الدعاء له أثر على المحبة؟ إن افترضنا أن رجل تزوج امرأة وما كان يحبها وايد ودعا الله أن يحب هذه المرأة، يمكن تزداد هذه المحبة؟ نعم، هذا أمر معروف وهذا أمر مجربينه كثير من الناس، إن الله عز وجل يجعل محبوب عند الناس ويستجيب الله دعاءه، إن الله عز وجل يجعل هذا الرجل محبا موادا لزوجته والله يستجيب دعاءه. وين بعض الناس اللي يروحون إلى سحرة ومشعوذين وكهان، وبعض الأخوات تقول يوم تزور بعض هؤلاء السحرة أعطوني شيء يخلي الزوج يحب زوجته، فنقول عندك الدعاء، لا تلجأ إلى هؤلاء المخلوقين، وإنما إلجأ إلى الخالق المعبود وستجدين الخير العظيم والفضل الكبير. وشوفوا بارك الله فيكم، يعني أبو هريرة وأمه كيف كانت علاقتهم مع بعض، علاقة تقارب كبير جدا كانت موجودة بين أبو هريرة وبين أمه. في موقف جميل جدا كان يفعله أبو هريرة، ما هو هذا الموقف؟ إنه كان عنده مثل مزرعة بستان، فكان إذا دخل أرضه وكانت أمه موجودة في المزرعة هذه وكانت كبيرة الظهر هذه المزرعة، فينادي ويقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمه، فأمه ترد عليه وتقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني، فيقول هو لأمه رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فهي ترد على ولدها وتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. والله هذا التقارب بين الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم دليل على تراحم كبير جدا. أنا أعجبني بعض الناس يوم تشوفه يتعامل مع أبوه مع أمه، يعني تعامل راقي جدا، ما في حواجز، وإنما هو قريب منهم وهم قريبين منه، والله كأنه يتعامل مع صديق يعزه ويقدره ويحبه حب عظيم جدا. والأم عندما تتعامل مع أبنائها وبناتها بهذا التعامل يكون هناك ترابط أسري، ويكون هناك بارك الله فيكم عندنا أسرة مستقرة. أما إذا كان التعامل بارك الله فيكم إن كل واحد الأرحام أو في العمل أو مع الزملاء كل واحد يسدع الثاني وكل واحد بينتقم من الثاني وكل واحد يعني ما ينظر إلى محاسن الطرف الآخر وإن كل اللي بيننا خصام وزعل وشقاق، ترى هذا أمر مؤذي جدا، وهذا الأمر قد يسبب حتى للإنسان أمراض نفسية وعقد تنتقل معه إلى أبنائه وإلى من حوله في المستقبل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الناس يقول لك طيب أنت تكلمت الآن عن بر الوالدين وبر أبو هريرة بأمه، واحد يقول لك يا أخي أنا أبوي متوفي، أمي متوفية، كيف أبرهم؟ من أعظم طرق بر الوالدين إذا كانوا أموات أني أكثر من الدعاء لهم. لا تنسون أمواتكم من الدعوات الطيبة، دعوات طيبة تدعونها لأمواتكم سواء في رمضان، في ثلث الليل الأخير، في سجودكم، في الحج، في العمرة، ولا تقولون هالدعاء ما يأثر، لا والله يؤثر. جاء في الحديث إن الرجل لترفع له المنزلة عند الله فيقول يا رب من أين لي هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هي؟ قال علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فدائما وأبدا ادعوا لآبائكم وادعوا لأمهاتكم. بعض الناس يقول لك يا شيخ أنا كنت مقصر مع أبوي وتوفاه الله عز وجل وأخاف أن طلع من الدنيا وفي قلبه شيء علي. نقول الآن لو مات هذا الأب أكثر من الدعاء له الدعاء العظيم. وعندك أيضا طرق أخرى لبر الوالدين ولو بعد موتهم، مثل ماذا؟ الحج أو العمرة عن الوالدين، مثل أيضا ماذا؟ تسديد ديون الوالدين، وهذا قد يكون موجود عند بعض الناس، وأيضا بارك الله فيكم الصدقة عن الوالدين. وكم يعجبني بعض الناس يروح يبني مسجد عن أبوه، يروح يبني مسجد عن أمه، يروح مثلا الأب أحيانا يبني مسجد عن ابنه أو عن ابنته أو غير ذلك، ترى هذا ينفع الميت بإذن الله عز وجل. وأيضا هناك نقطة يغفل عنها بعض الناس في موضوع بر الآباء والأمهات ولو بعد موتهم، جاء في الحديث إن أبر البر
صلتك أهل ود أبيك، يعني الواحد يفتش عن ربع والده اللي كان يعزهم ويروح ويبر في أصدقاء والده، والمرأة تفتش في صديقات والدتها وتروح وتبر وتحسن إلى صديقات والدتها، فهذا كله من نفعها من بر الوالدين ولو كان قد خرج من هذه الدنيا توفاهم الله سبحانه وتعالى. فلذلك بارك الله فيكم، صاحب بر الوالدين يوفق ويبارك، ويمكن الله عز وجل من على الصحابي الجليل أبو هريرة بأنه كان راوية الإسلام وروى هذه الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه كان شديد البر بأمه. ودائما الإنسان إذا شاف أمه وأبوه كبر في السن يدعو الله عز وجل لهم ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا دورنا إذا كبر الآباء والأمهات في السن، يعني الآن بعد ما كبروا في السن وراح شبابهم ورق بدنهم وضعفت عظامهم، الآن يبدأ الإنسان يظهر قوته على والديه، هذا الكلام مرفوض تماما. وسبحان الله العظيم، البر يرجع للإنسان والعقوق يرجع على الإنسان. البر يرجع للإنسان، عيال الإنسان يبرونه، والعقوق بارك الله فيكم يرجع على الإنسان، عيال الإنسان يعقون إذا هو عق الوالدين. يقول بعضهم بغيت أظهر من البيت وأمي وياي، فيقول وضعت لها النعل في قدميها، يقول ولدي ما كان موجود ويانا ولا شاف هذا الموقف، بعد أيام جاء ابني وأنا بأطلع من البيت ووضع النعل في قدمي. هذا أمر مجرب ومعروف عند الناس، إن البر يرجع للإنسان وإن العقوق يرجع على الإنسان. فلذلك كبار السن أتقدم بهم العمر يحتاجون منا إلى كلمة طيبة. وشوف أبو هريرة كيف كان يطيب خاطر أمه ويقول لها أنت ما قصرت ويانا وأنت ربيتيني وأنا صغير وغيره، وأمه كانت تستانس على هذا الكلام وترد عليه رضي الله عنك وجزاك الله خيرا كما بررتني كبيرة. الدعاء هذا بين الأبناء ووالدينهم هذا أمر طيب وأمر جميل جدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي والدينا عنا خير الجزاء، وأن يبارك في أعمارهم وفي صحتهم وفي عافيتهم، وأن يغفر لكل والدين توفاهم الله عز وجل وخرج من هذه الدنيا، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الهداية والسداد. بنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
أثر طيب الأولى
107.4.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير.
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ انزين. كان يا مكان في قديم الزمان هذا الراعي البسيط كان يالس
خروفة أثير، كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل، وترمون تسمعون الإعادة من 2 لين 3 وقت الهايور على إذاعة الأولى.
دحت الماية، دحت الماية معناته الموية يوم تي أول شيء من ساحة، ويوم تقرب البر عيت عملت شو زبت في نهاية المطاف، أول ما توصل وين تدح الماية وين تنكسر الماية هني لامست السيفة، هني عند السيفة الدح تكسر وتسيح تظهر فوق على اليابسة وترد في حينها، هذه يسميها شو دحت الماية. تابعونا في رمضان
دحت الماية كل جمعة من 10 ليل 12 نص الليل طول شهر رمضان، وينو في حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي.
الأولى 107.4.
أغرفك من العيش؟ يلا بسم الله.
عافيتك.
لا تنسون في رمضان تشربون ثمن أكواب من الماء يومياً، ولازم تتجنبون شرب المشروبات الرمضانية مثل التمر الهندي والكركديه وقمار الدين، لأن هالمشروبات تحتوي على نسبة سكر عالية، فاستبدلوها بالحليب قليل الدسم أو بالعصائر الطازجة، والأخير والأفضل يتم هو شرب الماء.
عافيتك. رمضان في البلاد.
ولي في الهجن، ولي في الهجن خير الهجن، واسبقها بدون قصور أصيلة، كل ما لزت لها الضامر تحداها. حب الهجن يجري مع دمي، رياضة ما روم خليها، رياضة من حبها يتعب لكن تعبها اللي محليها، لأنها التراث الماضي الحاضر الحاضر.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 5 لين 6 المسيان على إذاعة الأولى.
يلا عبد الله قم أسير المسيد وندوك يا ولدي، هذه البهانس خلهم في مخباك وتصدق بهم على الفقرة عقب الصلاة
إن شاء الله أبويا، وبتشوف اللي يحتاجه.
رمضان في البلاد.
شو بتسوي؟
شو بتسوي؟
أنت هم داوم وما فيك حيل تقوم بشيء.
سالم وين التقارير اللي طلبتهم منك؟ طالبنهم الساعة 11 والحين الساعة 12، لين متى يعني؟
وبعد الضحى العود ما انقضى.
يا الله بعدها الساعة 12، والله ان مخي مقفل والوقت ما يطوف.
شو بتسوي؟
جنب الأشياء السلبية في رمضان، وأكثر من الأشياء الرياضية، وأبتعد عن التدخين والأشياء المضرة.
أتجنب التعب في رمضان، قراءة القرآن والأكل الصحي والرياضة.
أخير شيء تسويه؟
بخصوص التعب والإرهاق اللي ممكن احنا نصاب فيه في شهر رمضان المبارك، من أفضل وأسرع طرق عشان نتخلص من هذا الإحساس التركيز على وجبة السحور. يا جماعة أهم شيء، أهم شيء وجبة السحور، كثروا من الألياف والخضروات والفواكه حتى بيتم الماء محبوس في جسمنا طولا وقت صيام شهر رمضان وما يحسسنا بالتعب والإرهاق. ولا ننسى السكريات اللي موجودة بعد الفواكه والخضروات، هاي تساعدنا إنها تعطينا السكر خلال صيام شهر رمضان المبارك. يعود عليكم على الجميع بالصحة والعافية. دكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية.
شو بتسوي؟
شو بتسوي؟
يلا يا عيال بنسير جدا المدفع، وشلوا تمركم ومايكم عسب تفطرون من يذن.
أبويا أخاف من صوت المدفع، عادي أسد دنيا؟
الله أكبر الله أكبر.
بسم الله.
أشهد أن لا إله إلا
الله. رمضان في البلاد.
ست سنين
حتوا منو بس انتي بنتك من السنه اللي طافت الصوم
اليوم
انا يدوبتي
لا لا اليوم عزيمه اهل
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
Thank you.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى، ونرد نذكركم مرة ثانية بسؤال حلقتنا. السؤال يقول: كم كان عدد النخيل في دولة الإمارات في عام 2009؟ كم كان عدد النخيل في دولة الإمارات في عام 2009؟ ونتريى إجاباتكم على 4477 والاسم الثلاثي مرفق بالإجابة، واللي بيفوزون ويانا أو اللي بيختارهم الكمبيوتر اليوم بيتأهلون للسحب على سيارة وعلى فرس أو فرسين عربيين أصيلين. نتمنى الحظ والتوفيق للجميع مستمعينا الكرام. ممكن أو اسمحونا ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
اسمها قبل لا تطلع.
في وسمها قبل لا تطلع اليوم، نعرف أن رمضان مرتبط عند ربات البيوت بالمطبخ، ونشوف الحرمة ربة البيت من أصبحت لين قريب المغرب هي شبر كف المطبخ، بمعنى أن يومها كامل مطبخ في مطبخ، واللي تتفنن في الطبخ واللي ما تدخلت المطبخ تدخل في رمضان، وكثير من المشاهد المتعلقة بالحريم والمطبخ. اليوم نبغي نعطي أفكار عن أو نصايح تنفع الحرمة اللي أسب ما تتم فترة طويلة في المطبخ وما تحس بالإرهاق والتعب، ورمضان شهر الطاعة مو بشهر الأكل والمطابخ والوجبات. صح بناكل، ولكن بعد لازم نكتسب أو ناخذ من الشهر هذا القيمة المفروضة علينا فيه، مو بس قيمة الأكل. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين مستمعين مع الأستاذة ندى أديب، مديرة قسم التغذية في صحة أبو ظبي. مساك الله بالخير يا ندى.
يا مرحبا، حيا الله.
أهلا وسهلا،
أهلا وسهلا،
إن شاء الله ويانا في المطبخ. يا أقول
مرحبا مرحبا يا سماح.
شو أخبارك في المطبخ؟
متى تدخلين المطبخ؟
نعم،
متى تدخلين المطبخ؟
لا أنا مو وايد صديقة المطبخ يعني، فبلاش فضايح يعني.
عاد زميلة حنان لا تدخل المطبخ وتعاني، لذلك هي أكيد أنا الصاغية.
حنان ما شاء الله ربة بيت. حنان ما شاء الله ربة بيت يعني شاطرة. أنا يعني أحاول أتشطر شوية وشد حيلي بين فترة وفترة يعني.
لا لا تقدرين تقدرين بس تشطر زيادة، شد الحيل
شد الحيل بالعشر الأواخر.
يلا الله يقويك إن شاء الله، يقوي كل المستمعات يا رب
إن شاء الله. اللهم آمين اللهم آمين. لكن أنا أشوف أمي ما شاء الله من الضحى إلين قريب المغرب في المطبخ يعني، فيمكن هالشيء اللي خلاني أعوف في المطبخ.
حريم أول هذيلة حريم أول، بس يعني أنت بعد يبالك شوية تتحركين وتدخلوا المطبخ. هو فعلا المطبخ يعني يتعب على فكرة، خاصة إذا كانت العائلة مو نووية، عائلة ممتدة سماح، أو يكون عندك فعلا عزايم وايد، لأن البركة يوم أنك تفطرين صائم، كل ما كثرت العزايم يعني أخذتي حسنات أكثر وأكثر، بس مو كل ما كثرنا العزايم يعني نكثر بالأصناف العجيبة الغريبة اللي تدخل في نطاق الإفراط، لا هذا ما نبقى أول إسراف. لكن فعلا الحرمة حليلها يوم انها توقف بالساعات، مردها اخر الشهر اللي ما تشوفين اريدها وارمه نوالي عرق نسا، فمسكينه ايش حد منها يعني صلاه كلها الامور.
صحيح.
فعشان ما توقف لفتره طويله في المطبخ ويعتبر بالنسبه لها عاده مرهقه فعلا كل ما تتذكر دخلت رمضان، بدايه عليها انها تحضر قائمه طعام قبلها بفتره لمده اسبوع. مو بأنا في نفس اليوم أقول يا رب شو أسوي، نوع شوربة سلطة وجبة رئيسية وجبة في عدالة عشان ما يأكلوني العيال، يا ربي شو من المقليات أبعد. هاي بروح التفكير ياخذك وقت.
صح.
وإنك توقفين في المطبخ وتفتشين في دفترك اللي مال الطبيخ وكتاب الطبيخ
وفي الإنترنت تدورين. أيوة
هي. انت قلت الحين يعني هذا شهر العبادة.
صح.
فأنا هاي الدقائق أنا أقدر أقرأ فيهم صفحة صفحتين من القرآن الكريم، إذا من باب أولى إني أنا أسبوع بأسبوع. إحنا الحين نقول باقي لنا 10 أو 21 10 أيام أو 11 يوم، يعني نقسمهم 5 5. إذا أنا من الحين أحضر بمعنى التحضير الفكري لأكلاتي في 5 أيام، وبعدين بعد 5 أيام أحضر حق الخمس أيام الثانية، أنا أكون ارتحت حضرتهن يعني كتبتهن اني اليوم شوربة كذا باكر شوربة نوعية ثانية، الا اذا زادت بعدين بندخل في موضوع الاسراف، اذا الشوربة زادت خليني حق اليوم الثاني. ما في شيء اسمه هدر الطعام، لأني قلتها في آخر حلقة لي في إطلالة تغذوية. والآن الدولة نتيجة التغير المناخي تسعى إلى أمن غذائي مستدام في الدولة، وما تبى شيء اسمه هدر، لأن هذا ضد الأمن الغذائي اللي تحتاجه دولتنا. فلازم نحن كمواطنين تضافر جهودنا مع جهود وسياسة الدولة واستراتيجية الدولة. صح يا سماح ولا لا؟
لكن في ناس
بطلع من بيت كل وحدة فينا
في ناس بطرها تقولش ما أكل أكل بايت.
والله قلتها وايد يعني، واللي اللي على راس البطحة يتحسس بها يعني يفهم الشيء. نحن يطلع التغير فعلا من كل بيت. فكل حرمة إن شاء الله في برنامج هذا الرائع يسمعوننا أنه اليوم بنحضر عن أسبوع أو عن 5 أيام. أنا اختصرت المدة صحيح. أقدر أستفيد فيها في أمور ثانية وبالذات العبادات. فتحضير قائمة طعام تريحني من الوقفة وأفتش في الأوراق وأشوف شو أسوي ما أسوي، كل تضيع وقت وتعب في ناحية الوقفة. الشيء الثاني إذا أنا حضرت عن أسبوع معناته أنا عرفت بالضبط شو الشيء الناقص عندي في المطبخ. صح. أروح أشتري الشيء الناقص، وهذا يعطينا دلالة على أنه مسألة أني أتسوق قبل رمضان بترول بعربانات وايد ما لها داعي. فعلا ما لها داعي.
صدق.
أنا أشوف اللي عندي في المطبخ، لأنه ما في وحدة مطبخها فاضي كل شهر.
أكيد.
دائما ممتلئ.
الحمد
صح
لله.
لا؟
الحمد لله.
بس أشوف يمكن أنا الشوربة تحتاج كريمة، يمكن هالأكلة يبالها كوسة، يمكن هاي يبالها رمان في السلطة. أروح أشتري عن هذا الأسبوع النواقص وأجهزها قبل بوقت كافي، معناته أنا اختصرت الوقفة. الشيء اللي عقبه أحاول أني أحضر، وأنا متأكد أنها بتأيدني معدتكم حنان، نحضر بعض الأصناف اللي أقدر أنا أجمد أحفظها وأجمدها. مثل المعجنات.
صحيح.
مثل السبرينج رول. أو البريك يسمون عند بلاد المغرب، المشكلة، الكبة. ورق العنب، ورق الملفوف، كلها تتغلب في أكياس خاصة موجودة في السوق مخصصة لهاي الأشياء ومحطوط عليها أنها قابلة للتجميد. ونسكرها ونحفظها بسهولة. يا سماح أنا اليوم حاطة ببالي كبة، باكر حاطة ببالي ورق عنب، وراء العقبة ملفوف، كله أنا مجهزة لي قبلها. الناس الحين قاعدين يجهزون قبلها برمضان.
صح.
فاختصرت الوقفة.
نعم.
ما عليك الإعداد النهائي، المرحلة النهائية في الطبخ.
نعم.
فهذه إحدى الخطوات. الشيء العقبة
في سؤال. نعم. مثلا بدل ما مثلا تريس الحرمة تأخذ اللحم المفروم وتعصج اللحم عسبة تسوي السمبوسة أو إلى آخره، فكرة أن نشتري الأشياء الجاهزة اللي هي مثلجة اوريدي في السوبر ماركت ونقليها على طول، يعني هل في فرق في القيمة الغذائية ما بين انت تسوينه في البيت وما بين المجمد اللي يباع في السوق؟
هي طبعا انت اذا في سمبوسة جاهزة. انا ما ادري تقصدين السمبوسة الجاهزة اللي تيجي من التاجرات اللي يبيعن وتشتري الحرمة وجهزة
ولا
اللي مصانع
اللي هي المصانع اللي تكون موجودة في السوبر ماركت في الثلاجات في الفريزر.
زين، ما يدريكي مع احترامي يعني قد تكون مصانع فعلا لا ذات سمعة وغيره، بس بالنهاية يعني اللي تحب شغل البيت تسوي شغل البيت، واللي تحب تعود على مال مصانع على أنت تبحث عن الأجود وتبحث على أنها تقرأ المكونات الغذائية، متروس ملح، متروس دهون، شو نوع الدهون، دهون حيوانية ولا دهون مهدرجة ولا زيوت نباتية، يعني بالها شغل عشان تقرأ وتتأكد. وبعدين ترى يوم بتستخدمها انطاب لها ولهلها ترى دائما بتشتري، وإذا لا معناتها لازم تتعنى وتسوي في البيت. البيت أأمن من ناحية النظافة.
صحيح.
من ناحية الحرص على التقطيع الجيد، على الحفظ في الثلاجة، في الفريزر، في عملية إعداده وقلية مرة ثانية. فأنا دائما أفضل شغل البيت. الشغل اللي في المصانع يا سماح هذا حق العزابية، هذا حق الناس اللي حليلهم نادر ما يشوفون سوبر ماركت أو مضغوطين وشفتاتهم ليلية نهارية ملخبطة عندهم، فتكون هذه حلول مؤقتة.
يعني هي الواحد ما يستسهل وياخذ هي البديل الأنسب
عشان شيء حلو في شهر شعبان سماح تحضرين كل شيء من قبل.
صح.
أحلى، لأنه رمضان مختلف عن باقي الشهور، طقوسه مختلفة، روتينه مختلفة، ليلة نهار ونهار ليل، عشان تي أحلى تتأنين له حتى لو من ناحية الغذائية عشان تختصرين الوقت وعشان يكون عندك وقت للصلاة وللصدقات وللزكاة وللقرآن وإلى آخره.
جميل.
اللي أكبر موضوع اللحوم. يعني مو بكل يوم أنا بسوي وجبة فيها لحم أو دياي كل يوم لازم أطلع اللحم من الفريزر ويصير عملية التسييح في الماء المغمور في الماي وبعدين غسله بالخل وما ادري بالملح وبعدين ينطبخ عشان بعد الطبخه وازاله الزفره اروح اسوي الوجبه. زين ليش اذا انا عارفه في 5 ايام اني بسوي كذا 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 وجبه يتطلب عليها كذا كذا من دياي او لحم اطلع الكميه مره واحده ولانك بعد حتى توفير في الغاز او في الكهرباء مال الفرن
صحيح
اني ينطبخ الطبخ الاول اللي هو السلق سلق اللحم او الدياي وبعدين يتم وضعه في الثلاجه لحين استخدامه اليوم وباكر وعقب باكر.
حلو.
عمليه الدياي انه يتقطع او اول ما تشترينه من السوق وهو طازج بعدها ما فرزنتيه تجيبينه وتاخذين جزئيه مالت اسبوع وتتقطع وتتنظف وتنحط في اكياس على طول تفرزن. بعد الفرزنه انت اليوم اللي تبي تستخدمين فيه برياني دياي مرقوقة دياي مضروبة دياي شليتي الدياي اللي اوريدي كنت قبل اسبوع مقطعتنها ومنظفتنها وشال عنها مثلا الجلد بس فرزنتيها ما عليك انك تشلينها وعلى طول دايركتلي مباشره حطيتيها في الماي. هذا اختصرت الوقت ولا لا؟
صح وايد اختصرتي.
اختصرت هاي بالها عاد شطاره
يبالها شطاره مو فيها زين
يبالها شطاره والحرص على موضوع الدياي واللحم انه إعداده في مكان بارد في الثلاجة في لوح تقطيع خاصة صحيح. فيها
زين. وبالنسبة للمعجنات قولي
أنا كنت ناوي أقول عن الشوربات يعني
تفضلي الشوربة
يعني على فكرة هي الشوربات يعني يصير مرات أنك أنت إذا حبيتي غير أنك عدلتي الدياي ونظفتي وحطيتيها في الفريزر يصير أنك أنت تاخذين عن يومين أو 3 أيام الدياي مالها في يومين 3 أيام وسلقتي مره واحده ضربه واحده عشان تشغلين الفرن مره واحده وريحتي عمرك مره واحده وبعدين استخدمي الجزء حق اليوم وباقي الماي الدياي مطبوخ حطيتيه في الثلاجه حق اليوم الثاني والثالث لي على الماي فرصه لهذا الماي انك انت تفرزلينه في الفريزر اذا تبين بعد 3-4 أيام تسوين شوربه تفرزل الماي او مرقه الدياي في الفريزر او يومين 3 أيام في الثلاجة وتستخدمينها كشوربة كذي اختصرت الوقت.
حلو
هي اختصرت الوقت. أما شو عن موضوع المعجنات شو تبين
يعني مثل السمبوسة وهالأشياء يستوي المعجنات تسوينها يعني وتخلينها ما تدخلين الفرن وتحطينها في الفريزر كأي نوع من المعجنات بغض النظر عن شو الحشوة
تحطينها في الفرن وبعدين تحطينها في الفريزر
لا 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 قبل تحطينها في الفرن تفرزنينها.
أيوة عندك أي نوع معجنات عندك أي نوع سبرينج رول اللفافات أو اللي يسمونها بريك عند المغاربة أو عندك السمبوسة بكل أنواعها تتحضر تنحط في الأكياس المحكمة الأغلاق اللي معروفة النايلون اللي هي خاصة للفريزر وتنحط في الفريزر على أن تكون أكياس صغيرة ما تحطيها في كيس عود وبعدين تطلعين الكيس العود وتقعدين هاد تفتشين هذا عن هذا عشان تطلعين 10 حبات والكيس يشيل عندك 100 حبة حط هاتي أكياس صغيرة حط الكمية اللي تناسب يوم واحد وتناسب العائلة كم عدد العائلة 10 تحطين العدد المحدود حق 10 والله أنا أتمنى لو 10 سمبوسة كل واحد سمبوسة
كل واحد
أكثر عن سمبوسة ولا يحلب
صح صح أحسن شي حافظ
هذا اللي أتمنى
حافظ على الرشاقة هم يأكلون على الحرام بس
أيوة وطبعا اللي تطلعينه من الفريزر لاختصار الوقت اذا كنتي امراه عامله وحنان امراه عامله سواء الدياي تطلعينه من الصبح قبل ما تروحين الشغل من الفريزر تحطينه في الثلاجه محكم الاغلاق نفس الشيء السمبوسه تقدرين او اي مأكولات مفرزنه في الفريزر تطلعينها وتحطينها في الثلاجه لحين رجوعك البيت الساعه 1 الساعة 2 3 وايد اريح انه اختفت درجه التجميد ووصلت الى درجه البروده
صح
عندك بس أقل عن ساعة وتقدرين تستخدمينها وين في الطبخ فهاي نقطة جدا حلوة
يعني ما يستوي تخلينا برا يعني مثلا ظهر الدياي من الفريزر وخليه في المطبخ
الله الله يعني من الصبح لما تروحين شغلك وتردين وبعدين يأتي اشتغلتي عليه صح
هي.
يكون محمل بالجراثيم والبكتيريا يسلمون عليك عادهم بالملايين ما شاء الله
هي طبعا
هي فقد يصاب الطفل ساعته بالتسمم الغذائي
هي.
أو امرأة حامل أو كبيرة السن شهد أن هاي هي الطريقة المثلى ودائما اختاروا الأصناف السهلة التحضير الصحية خففوا من الملح وانت تطبخين في المطبخ من التوابل لا تنسون الخضروات الفواكه هاي لها أهمية كبرى أنها تنحط في مائدة الطعام الرمضاني وكذي تكون هاي الطرق جميلة قدرتي انك تختصرين الوقت ويكون عندك نوع من الذكاء الفكري في عملية التحضير. وهذه على فكرة يسوونها وايد من أصحاب الدول العربية.
إيه صح صح.
إيه ونحن دوم نعتمد على المشاكير.
إيه
فخلونا شوية لهلوبات ونركز على هالنقطة
إن شاء الله. نحن شكرين لك جزيلا شكرين هذه المعلومات والطرق المبتكرة في حفظ الأشياء. مثل ما ذكرت الكثير يعتمدونها ولكن نحن شوية عندنا نوع من البطرة فإن شاء الله البطرة تخف عنا. مشكورة يا ندى والله يتقبل منك.
يا مرحبا يا مرحبا
صحة بسيارة في معنى دوم. إذن مستمعينا قبل أن نختم الحلقة نشوف من هو اللي بيفوز أو من هو اللي فاز ويانا اليوم. عندنا ثلاثة متأهلين. المتأهل الأول هو مازن عبد المنعم عبد الله، وعندنا فيصل سلطان السويدي، وعندنا مصطفى عبد الكريم. وكل الإجابات كانت صحيحة اللي هي 40 مليون نخلة. إذن نتمنى للجميع التوفيق وباشر إذا الله راد اللقاء يتجدد في الرايح ونقولكم في مهن الله.
الرايح.